بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم إلى سيدنا الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، إلى أن قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم. وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه عن في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، رواه مالك. قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حتى حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم.
اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلصك سيدنا محمد عدد معلوماتك
كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك عدد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك عدد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء وبيانها على لسان عبده المصطفى المرتقي إلى أعلى الذراء في جميع مجالات الفضل الموهوبة من الله للوراء. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك الذي أعليت له قدرا ورفعت له ذكرا سيدنا محمد وعلى آله من طهرتهم طهرا وصحبه من جعلت لهم بالصدق معك ومعه فخرا وعلى من تبعهم بإحسان وجرى بمجراهم خير مجرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات الكبراء وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالبيع، ويقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعان يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه واللفظ للبخاري. نهى عن بيع حبل الحبلة. حبل الحبلة أحد أمرين: إما أن يبيع الحمل الذي في البطن، وإما أن يبيع والثمن يؤجل إلى أن تنتج الناقة فتلد ثم يلد الولد، وهذا أجل غير معلوم. إذن فالنهي إما لأن الأجرة لأجل غير معلوم، أو للغرر لأنه لا يدرى ما في البطن. ما ندري ماذا في بطنها، واحدة واثنين ذكروا وما إلى ذلك، وكيف يكون وهل يخرج حيا سالما أم لا إلى غير ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من البيع، بيع حبل الحبلة. والحبلة الحيوانات الحوامل. وقال بعض أهل اللغة إنه إنما يقال حبلة في الآدميات ويقال في غيرها حامل، ولكن الحديث جاء في هذا، ولهذا قالوا لا اتفاق بين أهل اللغة بتخصيص الحبلة بالمرأة، وإنه يكون أيضا من الحيوانات حبلة. فبذلك استدركوا على الإمام النووي فيما ذكر من اتفاق أهل اللغة أن الحبلة خاص بالأدميات، فقالوا ليس كذلك. وفي أهل اللغة من قال والحديث شاهد بذلك، وهو قال إلا ما في هذا الحديث. وهو صلى الله عليه وسلم الأعلم باللغة واستعمال الألفاظ فيها، فنسب الحبلة إلى أصناف الحيوانات. فالحبلة جمع حابل أو حبلة، فيقال حبلة. البيع إما بتأخير الثمن إلى وقت النتاج وذلك أجل غير معلوم، وإما يبيع الذي في بطنها وهذا أمر مجهول وهو غرر داخل في بيع الغرر. وأنواع البيوع المنهي عنها من أجل الغرر وعدم المعرفة بالأمر. وهكذا لو قال له بيتك هذه الناقة وهذه الشاة وهذه البقرة دون ما في بطنها ولا حملها، فإن الأصح أن ذلك باطل، لأنه داخل في البيع بأصله ولا يعلم، وكما أنه ما يمكن بيعه مستقلا فكذلك لا يصح استثناؤه. وإذا باعوا باعوا ما فيها بحملها، ولدت واحد ولا اثنين وإلا مات في بطنها وإلا أخرجت حي، ما لك دخل فيه، خلاص إذا ملك الأم فالولد تابع لها. وقيل إن ذلك يصح. وعلي أيضا لو قال بعتك هذه الناقة وما في بطنها وحملها، موجود قد قال بعتك الناقة خلاص دخل الحمل فيها، ولكن إذا قال بعتك الناقة وحملها ففيه أيضا جاء الخلاف، لأنه لا يجوز بيع مستقل، فلماذا تنص عليه في البيع؟ قل بعتك الناقة بس، ويقول حامله ولا غير حامله وده تبعه. فإذا زاد هذه الكلمة فمن أهل الفقه من قال بطل بيعه، لذلك وقال الآخرون لا يضر ذلك لأنه قد داخل بالأصل فيدخل، فتنصيص عليه زيادة لا يفسد العقد عند الجمهور. أيوة. إذن أيكون المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين؟ وإذا قلنا المراد البيع إلى أجل، هل المراد ولادة الأم أو ولادة ولدها؟ وإذا قلنا بيع الجنين المراد ببيع الجنين الحاصل في الأم الآن أو جنين الجنين، فصارت بهذا الاعتبار أربع أقوال، والحاصل أنه كلها راجع إلى أحد أمرين، إما جهالة الأجل وإما الغرر في المباع، فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم وأبطله. وكذلك أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. والولاء الذي تقدم الكلام معنا فيه أنه لمن أعتق، وأن المعتق يصير وليا لمعتقه فلو مات ذلك المعتق ولا قرابة له من النسب، ورثه معتقه بالولاء. وهذا الولاء ثابت للمعتق، فإذا كان المعتق قال تعال أنا قد اعتقت هذا وهذا وهذا ببيعك حقهم الولاء، ما يبتاع الولاء، ماشي فيه بيع ولا في شراء، قال بس بأهبك إياه هو لك، ما يوهب الولاء. إذا مات هذا ولا وارث له من النسب وورثته بالولاء، هات لي هب لي بعدين ما ترثه مرحبا جزاك الله خير، هات لي المال ورثته واعطني اياه صحبته، اما تهب الولاء ما يصح، انما الولاء لمن اعتق فلا يصح بده ولا يصح بيعه. نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وكذلك انواع بيع الغرر جاء النهي عنها، وقولهم تنتج هذا لم يستعمله اللفظ العربي الا على صيغه مبني المجهول، ما يقولون تنتج، يقولون تنتج الناقه كذا تنتج، فيستعملون بفتح التاء تنتج. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وبالهبة وغير ذلك. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. ممكن تبيع النسب حقك، ممكن تقول أنا بن فلان بعطيك هذا، إيش بعطيك هذا، ما شوف هذا الولاء كذلك ما يباع كما النسب، مثل الولاء الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. فعرف حقيقة الولاء، وهذا أبلغ التعريف في معنى الولاء، لحمة كلحمة النسب، فلا تجد تعريفا أتم من هذا التعريف النبوي، لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. يعني المعتق والعتيق بينهم نسبة تشبه نسبة النسب، ليست بالنسب ولكن مثل نسبة النسب، لأن العبد لما فيه من الرقي صار كالمعدوم في نفسه، والمعتق صيره حرا، كما أن الولد كان غير موجود وبعدين بسبب الوالد ظهر وبرز، وهذا ظهر كذلك حريته بسبب المعتق، وهذا ظهر فوجد شبه سواء، فأخرجوا بالحرية إلى النسب حكما، كما أن الأب أخرجوا بالنطفة إلى الوجود حسا، فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لحمة كلحمة النسب. ولهذا قال لو أن عبدا ابتاع نفسه من سيده، يعني بواسطة الكتابة كاتبه سيده، وابتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء، قال لا يجوز وليس ذلك، لما صح أنما الولاء لمن أعتق. و ولو أذنا لمولاه هو السيد عتيقه أن يوالي من شاء لم يجوز ذلك، كل ذلك داخل عن في هذا النهي، وقد عرفه صلى الله عليه وسلم بلحمة كلحبة النسب. ومنه ما من تسبب في العتق ولو قارن بأن ملك أصلا من الأصول بمجرد ما يملكه يعتق يصير حرا. إنما الولاء لمن أعتق. فإذا مات الرجل ولم يخلف أحد من ورثته من ذوي رحمه ومن ذوي نسبه إلا مولاه الذي أعتقه، فإذا كان على دينه فبالاتفاق المال له. سواء وإن كان على غير الدين فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فيكون الولاء للمعتق بالمباشر للعتق. قالوا مات المعتق لعصبته المتعصبين بأنفسهم، ينتقل الولاء إليهم. سواء. ولهذا إذا كان لا المعتق مرة فهي التي ترث، فإذا ما تدفع عصبتها لهم الولاء فلا يرث أحد من العصبة المتعصبين بأنفسهم إلا وهم الذكور، ما أحد من الإناث عصبة، فما ترث الأنثى بالولاء إلا المعتقة التي باشرت العتق تصير هي صاحبة الولاء. فإذا مات المعتق رجلا كان وامرأة فعصبته المتعصبون بأنفسهم، فإن المرأة قد تصير عصبة لكن لا بنفسها ولكن بوجود أخيها المعصب لها أو وجود البنت بالنسبة للأخت. إذا وجدت أخت ولم يوجد أخ ووجد للميت بنت فتصير البنت الأخت عصبة مع وجود البنت، فهي عصبة بغيرها إذن لا بنفسها. فإذا صارت الأخت عصبة بالبنت خلاص صارت مثل الأخ تحجب من يحجبه الأخ. فلو كانت أخت شقيقة وأخ لأب إن لم يكن بنت فإن الأخت الشقيقة لها النصف والباقي للأخ لأب، لكن إذا وجد بنت أو بنتين مع الميت أو بنت ابن صارت الأخت الشقيقة عصبة، الأخ لأب محجوب بها، فتمنع هذه المرأة الإرث على الذكر وهو الأخ لأب لأنها صارت عصبة. والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى. أيش بيع الحصى آدم؟ يقول ارمي بهذه الحصى على أي ثوب بقعد فهو لك بدرهم أو بدرهمين، ترمي بالحصى حصى ترزق يقول العوام عندنا. وقيل أن معنى يبيع من أرضه مقدار رمية الحصى، واحد يرمي بقوة واحد أقل منه، واحد رميته بحصى صغيرة واحد كبيرة واحد تبلغ ما لا تبلغ الأخرى، ما يصح كل فيه غرر. أيوة. وقيل معنى بيع الحصى يقبض على كف من حصى ويقول لي بعدد ما خرج في القبضة من هذا القبضة اللي قبضها من الشيء المبيع، خذ لي كم طلع الحصى في كفي أطنا بها حبوب من حقك هذا التين ولا التفاح على عدد الحصى بكذا، ايش عدد الحصى هذا؟ هذا كله غرر لا يدرى كم يطلع. فلا يصح يقول له لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع، أو يبيع سلعة ويقبض على كف من حصى ويقول لي بكل حصى درهم، يبيع يقول في كف يقول عين هذا ثمن المبيع بكل حصى درهم، ثمن مبيع كف من حصى من عدلين كف من حصى كبير ولا صغير كم يطلع، ففي كل هذا غرر فنهى النبي عنه، وهو الذي جاءنا بالنظام المصلح لأحوالنا والمرتب لشؤوننا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويقال في تفسير بيع الحصاء أن يمسك عدم بيده حصاء ويقول أي وقت سقطت الحصاء وجب البيع، ماشي تعليق بسقوط الحصاء بمثل هذا ولا يصح. فكل هذا من المنهي عنه وعن بيع الغرار، يعني كل ما فيه تغرير ولا يدرى بعاقبته من أنواع البيوع، لأنه يكون مظنة أن لا رضا به بعد التحقق بعد ذلك، فيكون من أكل المال بالباطل يأخذه بالقوة، فنهى النبي عن جميع ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعنه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، لا يبيعه من اشترى حتى يستوفيه ويقبضه ويحصل له استلامه مما بنقله من محله أو بكيله بعد الشراء. وجاء في الحديث سيدنا حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي، قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، فلا يصح بيع المبيع قبل قبضه، يشتري من ده ويبيعه على واحد عدو ما قبضه، روح أول اقبض وادخله ملقك، وإذا يبيع على الثاني وإذا يبيع ذلك كما يعملون الآن، وهذا باطل، بيع باطل، إنما يصح أن تبيع مبيعا بعد أن تقبضه. ولهم من جهة الشرع في ذلك أن يبيعوا بضاعة موصوفة في الذمة، مش البضاعة الفلانية اللي اشتريتها، أنت البضاعة اللي اشتريتها تعلم وصفها، فتبيع بضاعة وصفها كذا وكذا، بعدين إن طابق الوصف هذا البضاعة فصحب إعطاؤها أو إعطاؤه مثلها من بضاعة أخرى، وإن لم يطابق الوصف فله حق الإرجاع، يرجع عليك، فهذا بيع السلف وبيع الذمة يصح. وأما يبيع شيء معين، هي نفس البضاعة اللي اشتراها في محل فلاني مستودع فلاني يبيعها، عدك ما قبضتها اقبضها أولا ثم بيعها، سواء إذا بعتها يقول: إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. وهكذا جاء في رواية أبي داود عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن السلعة حيث تبتاع، أن تباع السلعة حيث تبتاع حيث تشترى، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. إذن فهذا حكم بيع المباع. جاء في رواية الدارقطني من حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، مثل جاء عند البزار، يعني إذا اشترى الشيء مكايلة وقبضه ثم باعه لم يجد تسليمه بالكيل الأول، يعني يقول هذا كذا كذا مسرى كذا كذا مد بيتك إياه، يخلي فيه كيلو يعرف كم في نقص أو شيء زاد فيه، فلا بد من الكيل الثاني. وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه، روى أحمد والنسائي وصححه الترمذي بن حبان لأبي داود: من باع بيعتين في بيعه فله أو كسوهما أو الربا، يصلح بيعتين في بيعة واحدة. يقول الإمام الشافعي: إما أن يقول بعتك بألفين نسيها وبألف نقدا، مرة يقول بعتك بألفين أجل بالأجل دين أو بألف حاضر في عقد واحد في لفظ واحد. فأيهما شئت أخذت به؟ قال هذا بيع فاسد لأنه إهام وتعليق. قال وإما أن يقول بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك. هم فالداخل كله في المنهي عنه. الأول بعتك بألفين نسيئة بألف نقد، عدم استقرار الثمن، وعلى قول من قال لا يجوز أن يباع الشيء بأكثر من ثمن يوم يصير ربا على هذا القول. ولكن يصح يسأله يقول أنت بتشتري دين ولا بتشتري نقد معك؟ قال لا دين. يقول بكذا كذا، بعتك هذا بكذا كذا. يصح. قال له حاضر معي فلوس. يقول بعتك إياه بكذا كذا. يصح. وأما يصلح بيع واحدة بعتك إياه دينا بألفين ومنجزا بألف، اختر اللي بغيت. هذا ما يصح، كأنه بيع ثمن في غير مستقر. أيوة. وفي الثاني كذلك، بعتك على أن تبيعني، هذا بيع مشروط معلق بشرط آخر مستقبل، يجوز وقوعه يجوز عدم وقوعه، فلا يصح. نهى عن بيع بيعتين في بيعة، من باع بعدين بيعة فلو أوكسهما أو الربا. أقسم أني الأقل، يعني إذا فعل ذلك فهو لا يخلو عن أحد الأمرين، إما الأوكس الذي هو الأقل أو الربا، فحينئذ لا يصح البيع من أصله، فلا يأخذ فلا يقع في الأوكس ولا يأخذ ربا. والله أعلم. رزقنا الله التقوى والاستقامة، وتحفنا بالكرامة، وهلمنا رشدنا، وتمم لنا سعدنا، وأصلح نياتنا وقصدنا، ورعانا بعين عناية حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وحقق به وباتباعه مجدنا وفوزنا هنا وفي غدنا في خير ولطف وعافية، إلى حضرة النبي محمد.